بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول، كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن، كما نعوذ بك من العجب بما نحسن، ونعوذ بك من السلاطة والهذر، كما نعوذ بك من العي والحصر. وقديما ما تعوذ الناس بالله من شرهما وتضرعوا إلى الله عز وجل في السلامة منهما، كما قال الأول: أعذني ربي من حصر وعي ومن نفس أعالجها علاجا. وقال الآخر: والصمت أزين بالفتى والصمت أزين بالفتى ما لم يكن عي يشينه، والقول ذو خطل إذا ما لم يكن لب يعينه. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى إليكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء المبارك الذي نجتمع فيه في هذا المكان الطاهر المقدس، نتدارس فيه علماً من العلوم المباركة النافعة التي تعيننا على فهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وإننا إذ نشكر الله عز وجل على تيسيره وعلى امتنانه وفضله وإنعامه، لنشكر من كان سبباً لمثل هذه اللقاءات العلمية المباركة في رحاب المسجد الحرام، وعلى رأسهم معالي الشيخ الإمام الدكتور عبد الرحمن السديس وفقه الله وسدده، الذي حرص ويحرص دائما على تبليغ رسالة المسجد الحرام والعلم إلى الناس كافة. وأيضا نشكر إدارة التوجيه والإرشاد التي سعت وعملت واجتهدت في هذا اللقاء المبارك، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أيها الإخوة الكرام، هذه اللقاءات وهي معدودة لمدة 3 أيام فقط، نحاول بقدر ما نستطيع أن نتدارس هذا الكتاب المبارك الذي ألفه الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وغفر له، فيما يتعلق بقواعد تعين على فهم كتاب الله عز وجل وتفسيره. ولا بد أن نقدم مقدمة سريعة يا إخوة في ما يتعلق بالكتاب ومؤلفه. هذا العلم أيها الإخوة الذي نتدارسه في أو نتدارس شيئا منه في هذه الليلة وفي الليالي القادمة يسمى علم قواعد التفسير. وهذا العلم يا إخوة حينما نعرفه يتكون من لفظين مركبا، فلا بد أن نعرف التركيب أو نفك التركيب ثم نعرف العلم باعتباره لقبا مركبا على هذا الفن. فهذا العلم يسمى قواعد التفسير، يحتوي على لفظتين مهمتين: القواعد والتفسير. القواعد يا إخوة جمع قاعدة، وهي في اللغة الأصل الذي يبنى عليه غيره، كما قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وأما في اللغة وأما في الاصطلاح، فمعنى القاعدة هي الحكم الكلي الذي يندرج تحته جزئيات كثيرة. الحكم الكلي أو حكم كلي يتعرف به على أحكام وجزئيات متنوعة. وهذا التعريف يحتاج إلى شرح وبيان محترزات التعريف، لكن الوقت ضيق للإخوة، وأنا أقدم مقدمة يعني بهذا الأمر أن الوقت يضيق علينا في استقصاء كثير من المسائل والدخول في تفاصيل كثيرة، ونحاول بقدر المستطاع أن نوصل ما نستطيع أن نوصله في هذه الليالي. إذن القاعدة يا إخوة في اللغة، الأصل الذي يبنى عليه غيره، وفي الاصطلاح اصطلاح أهل العلم، حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته. القاعدة يا إخوة لابد أن تكون منضبطة، لابد أن تكون منضبطة، لكن العلماء قالوا إنه إذا كان هناك بعض الصور المستثناة من هذه القاعدة نادرة وقليلة فإنها لا تخرم كلية القاعدة. وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله، يقول: والأمر الكلي إذا ثبت، الأمر الكلي إذا ثبت أنه كلي، فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا. وأيضا فإن الغالب الأكثرية معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي. أما التفسير والإخوة في اللغة فهو الفسر، وهو البيان والكشف والوضوح. وفي اصطلاح العلماء هناك تعريف كثيرة لا نطيل بذكرها، نختار التعريف الصحيح المختار، وهو بيان معاني القرآن. التفسير في اصطلاح أهل العلم الصواب، في هناك تعريف كثيرة، الصواب أو المختار هو بيان معاني القرآن. إذا عرفنا قواعد التفسير باعتبار الإفراد، القواعد لوحدها والتفسير لوحده. طيب، قواعد التفسير باعتباره علما أو لقبا على هذا الفن، معناه أو تعريفه عند العلماء هو الأحكام الكلية التي تندرج تحتها معاني القرآن ظاهرا أو استنباطا أو ترجيحا. الأحكام الكلية التي تندرج تحتها معاني القرآن ظاهرا أو استنباطا أو ترجيحا. ظاهرا يعني المعنى يندرج تحت هذا الحكم الكلي ظاهرا، ظاهر الوضوح، لا يحتاج إلى أدلة أو استدلال أو إعمال فكر. كما نقول مثلا إن كل لفظة كل من ألفاظ العموم، فإذا قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، معنى ذلك أن هذا العموم تدخل فيه كل النفوس، وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى إعمال فكر ولا استنباط. أو استنباطا، هذا يحتاج إلى استنباط وإعمال فكر وتدبر وتفكر وتأمل، وهذا سيأتينا إن شاء الله في بعض القواعد فيما يتعلق بدلالات الألفاظ، دلالة الالتزام والتضمن والمطابقة، وستأتي إن شاء الله. أو ترجيحا، وهو معناه كيفية الاستفادة من قواعد الترجيح في توضيح المعاني. كما نقول إن القول الذي يؤيده سياق الآية هو الراجح، كما في قوله عز وجل: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، إلى آخر الآية. العلم هنا في قوله عز وجل: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، معناه بعلمه سبحانه وتعالى. وإنما رجحنا هذا القول أنه بعلمه لدلالة سياق الآية. إذن قواعد التفسير هي الأحكام الكلية التي تندرج تحتها معاني القرآن ظاهرا أو استنباطا أو ترجيحا. بهذا التعريف أيها الإخوة نعرف أو نصل إلى معنى قواعد التفسير، وبهذا التعريف أيضا نعرف أن ما يذكر من فوائد أو إشارات أو استنباطات أو أمور تربوية أو غيرها أنه لا يدخل في مسمى القاعدة. وهذا يفيدنا في هذا الكتاب الذي سوف ندرسه، حيث إن المؤلف رحمه الله أدرج في كتابه هذا كثيرا من الفوائد والإشارات والاستنباطات التي استنبطها والتي فتح الله تعالى عليه بها، وهي لا تدخل في مسمى القاعدة، لا تدخل في مسمى القاعدة، لكنه رحمه الله سماها قواعد من باب التغليب ومشت على كل الأمور التي ذكرها رحمه الله في كتابه، ونحن سنبين إن شاء الله ونميز القاعدة من غيرها من خلال الشرح. قواعد التفسير والإخوة مهمة جدا لطالب العلم، مهمة جدا لطالب العلم ولمن أراد أن يفهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى، فهي تندرج تحتها كثير من الجزئيات والدقائق والتفصيلات التي لا تجدها في مكان آخر. بمجرد ذكر القاعدة يندرج تحتها كل ما يتعلق بها من الجزئيات، وإذا فسرت كلام الله عز وجل معتمدا على هذه القواعد فإنك ستصيب بإذن الله عز وجل، وسوف يفتح الله تعالى عليك فتحا كبيرا في فهم معاني القرآن وفهم أساليب القرآن ودلالات ألفاظ القرآن. إذن هي ثوابت، القواعد قواعد التفسير ثوابت وموازين تضبط لنا فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بيان أهمية القواعد بشكل عام، وأن طالب العلم يجب عليه أن يحرص على هذا الفن، قواعد العلوم بشكل عام سواء التفسير أو الفقه أو الحديث أو غيرها، لأنها تضبط عليه العلم وتقرب له المعاني وتجعله يفهم الكلام فهما صحيحا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد منه فساد عظيم. إذن أيها الإخوة، عرفنا معنى القاعدة ومعنى القواعد ومعنى التفسير ومعنى اللقب بشكل عام مركبا، وهذا كله باختصار شديد أيها الإخوة لضيق الوقت. بقي نتكلم عن هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو يسمى القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. كتاب يضم بين دفتيه والإخوة 71 قاعدة، 71 قاعدة، وليست كلها قواعد كما ذكرت لكم قبل قليل. سنميز إن شاء الله القواعد من الفوائد التي جعلها المؤلف وسماها بالقواعد من باب التغليب، ويعني لعل ينفع الله تعالى بها. هذا الكتاب ألفه الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في بداية رمضان من عام 65 للهجرة، 1365 للهجرة، في أول يوم من رمضان بدأ في تأليف الكتاب، وانتهى منه في السادس من شوال من نفس السنة. وقد فتح الله تعالى عليه في هذه الرسالة وفي هذا الكتاب فتحا كبيرا في بيان معاني كثيرة من القرآن، وفي بيان قواعد مفيدة ومهمة لطالب العلم ولطالب فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. أراد المؤلف رحمه الله بهذه الرسالة بهذه القواعد أن يدرب طالب العلم على أن يعرف كيف يفسر كلام الله سبحانه وتعالى تفسيرا صحيحا، لا يقع في خطأ ولا يقع في انحراف ولا يقع في ضلال وسوء فهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يورد القاعدة بنصا ثم يشرح هذه القاعدة ويورد لها أمثلة تطبيقية كثيرة. ونحن إن شاء الله في هذه اللقاءات الثلاثة في هذه الدورة سنعتمد بإذن الله عز وجل نص المؤلف في القاعدة، لأننا لو أردنا أن نقرأ رسالة كاملة ما استطعنا يا الإخوة لضيق الوقت ولطول الرسالة، فنعتمد بإذن الله النص الأول الذي في بداية القاعدة هو المتن المطلوب، وهو الذي يعنينا في هذه اللقاءات، ونقرأه ونحاول أن نشرحه شرحا مختصرا ونعلق عليه تعليقا يسيرا. المؤلف رحمه الله هو عبد الرحمن بن ناصر ابن عبد الله بن سعدي، ولد رحمة الله عليه في عنيزة عام 1307 للهجرة، وتوفي عام 76 للهجرة في 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 عنيزة ودفن في القصيم رحمه الله بعد مرض عضال ألم به، وعاش يتيما، فقد أباه أو فقد أمه وعمره 4 سنين، ثم فقد أباه وعمره 7 سنوات، وأتم حفظ القرآن وعمره 11 سنة، وبدأ التدريس وإلقاء الدروس والفتوى وعمره 23 سنة، وأتم تفسيره الكبير المشهور تيسير الكريم المنان، أتمه في وعمره 36 سنة، أتم هذا التفسير وعمره 36 سنة. وأنت إذا قدر لك أن تقرأ هذا التفسير تظن أن الذي كتبه عالم كبير من كبار العلماء سنا وعمرا، لكنه كان في هذا السن في ريعان الشباب وألف هذا الكتاب العظيم رحمه الله. كان رحمة الله تعالى عليه مثالا العالم العامل المصلح المربي الذي وسع الناس بخلقه وعلمه وكرمه وفضله ومروءته رحمة الله تعالى عليه، وكان متميزا عن أهل عصره بكثير من الأمور والصفات، منها بعد نظره وأفقه الكبير والواسع، وعنايته التامة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله رحمهم الله وغفر لهما. ولذلك الإخوة كان يجتهد في كثير المسائل والنوازل العصرية ويفتي فيها بما أداه إليه اجتهاده، وقد خالف بعض علماء عصره في بعض المسائل المشهورة المعروفة، وإنما أداه ذلك اجتهاده وبعد نظره رحمه الله وغفر له. هذه مقدمات سريعة جدا بين يدي هذه الرسالة المباركة، ونبدأ على بركة الله ونحاول أن نختصر حتى ندرك إن شاء الله الكتاب كله إذا يسر الله عز وجل.
أقرأ القاعدة مقدمة الشيخ للقاعدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لمؤلف هذا الكتاب ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير.
طيب، احنا نقرأ النص القاعدة فقط. القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير، هذا كلام ابن سعد، نقرأ هذا النص فقط لأن الباقي هو شرح، كل ما يأتي بعد القاعدة هو شرح لهذه القاعدة، وهو شرح من المؤلف نفسه رحمه الله. وقلت لكم قبل قليل لو أردنا أن نقرأ شرح المؤلف لطال بنا الوقت، والمدة قليلة جدا 3 أيام، ولذلك نحاول أن ندرك ما نستطيع أن ندركه من هذه القواعد والفوائد. يقول المؤلف رحمه الله في كيفية أو كيفية تلقي التفسير، هذه فائدة وليست بقاعدة، هذه فائدة وليست بقاعدة. يريد المؤلف رحمه الله من هذه القاعدة التي سماها قاعدة، ونحن نمشي معه في هذه التسمية لكن نميز بين القواعد والفوائد، يريد أن يبين لنا ما هي الطريقة الصحيحة لتلقي علم التفسير ومعرفة وفهم كلام الله سبحانه وتعالى. وهذه القاعدة أو الفائدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله عليها أدلة كثيرة من فعل السلف والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما قال ابن مسعود وعثمان وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقرئهم القرآن 10 آيات لا يتجاوزوها حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل، فتعلموا العلم والعمل والإيمان معا. وأيضا قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتعلم 10 التي بعدها حتى نعرف ما فيها من العلم والإيمان، فتعلموا بذلك العلم والإيمان أيها الإخوة. وقد مكث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في سورة البقرة 8 سنوات يتعلمها، وتعلم عمر أبوه رضي الله تعالى عنه البقرة في 12 سنة ولما أتمها نحر جزورا. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن صعب علينا حفظ القرآن وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل. وقال ابن عمر رضي الله عنه: كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا قليلا أو إلا السورة ونحوها، ورزقوا العمل به، وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعجمي ولا يرزقون العمل به. إذن هذه بعض الأدلة التي تدل على هذه الفائدة التي ذكرها ابن سعدي رحمه الله. إذن أيها الإخوة، يريد الكلام طويل وفي أثار كثيرة في هذا الموضوع، يريد المؤلف رحمه الله أن يبين لنا أنه ينبغي لطالب العلم أن يأخذ القرآن شيئا فشيئا بالتدريج في الأيام والليالي، على مر الأيام والليالي، لكي يتدبر ويتعقل ويتأمل ويتفهم ما أراد الله سبحانه وتعالى، ويطبق ما فيه من الأوامر وينتهي عن نواهيه، ويقبل على القرآن بفهم وعلم وعقل حتى يرزقه الله تعالى فهم القرآن. هذا مراد المؤلف من هذه القاعدة الأولى التي ابتدأ بها هذه القواعد المباركة. واضح يا إخوة؟ طيب، ننتقل للقاعدة الثانية. يقول:
القاعدة الثانية: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب.
العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. الألفاظ التي نزلت في القرآن في بيان أحكام خاصة تبقى على عمومها وشمولها، ولا تخصص بالسبب الخاص النازل فيه أو النازلة فيه، إلا إذا ورد دليل على التخصيص. هذا معنى القاعدة. نريد إن شاء الله نبدأ ببيان معنى القاعدة، ثم أدلة القاعدة، ثم بعض الأمثلة التي توضح القاعدة. إذن معنى هذه القاعدة أن الألفاظ العامة التي نزلت في بيان أحكام خاصة تبقى على عمومها لتشمل الأفراد في كل زمان ومكان، إلا ما دل عليه الدليل على خصوصية هذا الدليل أو اللفظ بذلك الشخص أو بتلك الحادثة والواقعة التي نزلت فيها. من أدلة هذه القاعدة حديث الرجل في البخاري ومسلم الذي قبل امرأة ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتكي إليه ليدله على حل لهذه المشكلة، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الصحابي: ألي هذه خاصة؟ قال: لا، لأمتي عامة. هذا دليل على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فهذه الآية نزلت لبيان الطريق أو الحل لمشكلة ذلك الرجل، لكنها ليست خاصة به، إنما هي عامة للأمة كلها، كما قلنا، إلا إذا ورد الدليل على التخصيص، على أن هذه الآية خاصة بفلان من الناس أو بتلك الحادثة والواقعة، كما ورد وكما قال الله سبحانه وتعالى في المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام: خالصة لك من دون المؤمنين. نزلت هذه الآية في هذه الواقعة لتلك المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. من فوائد هذه القاعدة ومن أهميتها أنه بمراعاتها والإخوة يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، ويسلم الخطأ وسوء الفهم. بفهم هذه القاعدة العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، يمكنك إدخال الحوادث والوقائع التي تقع بعد ذلك، بعد نزول الآية، في مدلول هذه الآية وفي عمومها، فحينما تقول العبرة بعموم الألفاظ يعني كل الوقائع التي ستأتي بعد ذلك تدخل في هذه الآية وتأخذ حكما تأخذ حكم هذه الآية. فاللفظ العام يستلزم كل الأحوال والأفعال في الأزمنة والأمكنة والذوات والأفعال كما قلنا، وهذا يفتح لك بابا عظيما في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. هناك قواعد أيها الإخوة مهمة وتلحق بهذه القاعدة نذكرها على سبيل الإيجاز، مثل قولهم الخطاب الواحد، الخطاب لواحد من الأمة يعم غيره إلا بدليل يخصص به الخطاب. سورة السبب النازلة في الآية داخلة في الحكم من باب أولى. الخطابات العامة في القرآن تشمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الخطابات الموجهة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشمل الأمة. هذا باختصار شديد في معنى هذه القاعدة، وهي قاعدة وليست بفائدة. العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، يعني الألفاظ العامة التي نزلت في حوادث معينة تبقى على عمومها لتشمل جميع الأفراد وجميع الأحوال في جميع الأزمنة والأمكنة والذوات وغيرهم، إلا ما دل الدليل على تخصيصه فنأخذ بالدليل المخصص. نعم.
القاعدة الثالثة: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه.
نعم، هذه قاعدة من القواعد المهمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. معنى هذه القاعدة يا الإخوة: أولا، الوصف مثل قولك المسلم، الكافر، الصالح، الطالح، هذا يسمى وصف، يقال له وصف، تصف فلان أنه مسلم أو كافر أو صالح أو طالح. الجنس هو الضرب من كل شيء، وهو أعم من النوع، مثلا البهائم نوع والإبل جنس من هذا النوع، فالبهائم نوع من خلق الله سبحانه وتعالى، والإبل مثلا أو البقر يقال له جنس من هذا النوع. أما اسم الجنس فهو على نوعين: اسم جنس جمعي وهو ما دل على أكثر من اثنين ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء، مثل بقر، بقرة، تمر، تمرة، يقال تمر، تمرة، بقر، بقرة، هذا اسم جنس جمعي لأنه دل على أكثر من اثنين ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء. والنوع الثاني اسم جنس مفرد أو إفرادي، وهو ما دل أو هو لفظ مفرد دل على القليل والكثير، لفظ مفرد دل على القليل والكثير، مثل طفل، فإن كلمة طفل تدل على واحد وتدل على أكثر من ذلك، وكلمة إنسان مثلا أو ما اسم جنس إفرادي أو مفرد. فإذا دخلت ال التي هي ألف واللام التي عبر عنها المؤلف بألف واللام، إذا دخلت ال على الوصف أو على اسم الجنس دل ذلك على العموم واستغراق جميع أجزاء هذا اللفظ أو هذا الوصف وجميع أفراده، تدل على استغراق ذلك في اللفظ ودخوله دخولا أوليا في هذا اللفظ. إذا دخلت ال على الوصف أو على اسم الجنس دل ذلك على العموم وأفادنا الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. إذن ال التي هي الألف واللام، قال لك تعريف: إذا دخلت على الوصف واسم الجنس أفاد العموم كما قلنا. وهذه ال تسمى عند علماء اللغة بال التي لاستغراق الجنس، وعلامتها أن يصلح أن تضع مكانها كل، فحينما تقول المسلم هذه ال دخلت على الوصف كما قلنا قبل قليل، أفادت العموم واستغراق جميع أنواع هذا الوصف في هذا اللفظ. وعلامة ال هذه التي هي لاستغراق الجنس أنه يجوز أن تحذفها وتضع مكانها كل، فتقول كل مسلمين، تفيد نفس المعنى. هذه القاعدة يا أخوة قاعدة مهمة جدا، وقد نص عليها علماء الأصول وعلماء اللغة والعربية وعلماء التفسير واستفادوا منها فوائد كثيرة جدا. من أمثلتها، لها أمثلة كثيرة في القرآن، مثل قوله سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخره. أل هنا دخلت على هذه الأوصاف فأفادت عموم كل الأفراد يدخلون في هذا الوصف، وصف الإسلام الذي في هذه الآية وفي هذا الوصف. وقوله أيضا في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقعت على كل عبد صالح في الأرض وفي السماوات، تصيبه هذه الدعوة ويصيبه هذا السلام. من أمثلة اسم الجنس، من أمثلة اسم الجنس الذي دخلت عليه ال، قوله سبحانه: إن الإنسان لفي خسر، يعني نوع الإنسان وجميع أفراد ما ينطبق عليه هذه اللفظة الإنسان هو في خسر وفي خسارة، إلا الذين آمنوا. وأيضا في قوله: إن الإنسان خلق هلوعا. من أمثلة الأوصاف والتي ركز عليها المؤلف رحمه الله في شرحه: أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى، وقوله مثلا: الملك، الرحيم، الرحمن. هذه أوصاف دخلت عليها ال التي لاستغراق الجنس، فأفادت كل أنواع الرحمة وكل أنواع الملك هي لله عز وجل ويستحقها الله سبحانه وتعالى. من الأمثلة أيضا في أسماء الأجناس في قوله عز وجل: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل: إن البقر تشابه علينا وتؤمنون بالكتاب كله، إلى آخر الأمثلة الكثيرة التي تدل على هذه القاعدة وتوضح هذه القاعدة المهمة. طيب، هذا باختصار شديد للإخوة ببيان معنى هذه القاعدة الثالثة، وهي أن الألف واللام التي هي التعريف إذا دخلت على الأوصاف أو دخلت على أسماء الأجناس فإنها تفيد استغراق، تفيد الاستغراق، يعني تفيد العموم، تفيد العموم بحسب ما دخلت عليه. طبعا معروف أن ال، هناك ال التي تكون لاستغراق الجنس، وهناك ال التي للعهد الذهني والعهد الحضوري والعهد الذكري، وكلها يعني لها أمثلة ولها تطبيقاتها. طيب، ننتقل للقاعدة التي بعدها.
القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم.
هذه قاعدة مهمة أيضا، تفيد طالب العلم في معنى أو في إدراك معاني القرآن وفي فهم معاني القرآن. إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، يعني دلت هذه النكرة على العموم واستغراق جميع أفراد الكلمة وما يدخل فيها في هذا العموم. ومعنى هذه القاعدة أنه من صيغ العموم أيها الإخوة أن تقع نكرة مفردة أو جمعا، أن تقع النكرة سواء كانت مفردة أو كانت جمعا في سياق نفي، كما قال الله عز وجل: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فقوله شيئا هنا نكرة وقعت في سياق النفي، قوله يوم لا تملك هنا أفادت العموم، أفادت أنها هذه النفس لا تملك أي شيء، أي شيء، أي شيء ينطبق عليه هذا الوصف لا تملكه هذه النفس ذلك اليوم. ومثل قوله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا. فقوله أحدا نكرة وقعت في سياق النفي فأفادت العموم، أو وقعت هذه النكرة في سياق النهي كما قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فقوله شيئا هنا نكرة وقعت في سياق النهي: ولا تشركوا به شيئا. ومثل قوله: فلا تجعلوا لله أندادا. أندادا هنا نكرة وقعت في سياق النهي فأفادت العموم، أو وقعت هذه النكرة في سياق الشرط كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. فقوله أحد نكرة وقعت في سياق الشرط، وإن أحد فأفادت العموم، لأن إن حرف شرطية. وأيضا في مثل قوله من عمل صالحا، فأي نفسه صالحا نكرة وقعت في سياق الشرط من عمل صالحا. أو وقعت هذه النكرة في سياق الاستفهام، في سياق الاستفهام كما قال الله عز وجل: هل تعلم له سميا. فقوله سميا هنا نكرة وقعت في سياق الاستفهام المبدوء بقوله هل، فأفادت العموم، أفادت العموم أنه لا يوجد لله سمي أبدا. وأيضا مثل قوله أإله مع الله، فقوله إله نكرة وقعت في سياق الاستفهام فأفادت العموم. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة. يدخل في هذه القاعدة أيضا، يدخل في هذه القاعدة النكرة في سياق الإثبات إذا كان قبلها كل، في قوله عز وجل: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فهنا نكرة جاءت في سياق الإثبات، ليس هناك نفي، جاء قبلها كل التي تفيد العموم وهي نكرة، جاءت في سياق الإثبات فأفادتنا العموم. وفي قوله عز وجل أيضا: وكل أمر مستقر، كل أمر مستقر. أيضا النكرة في سياق الامتنان، في سياق الامتنان تدل أيضا وتفيدنا العموم كما قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فأزواجا هنا نكرة جاءت في سياق الامتنان وتعدد أو تعداد نعم الله عز وجل على خلقه. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يمتن على خلقه، وأن ذلك من آياته ومن نعمائه وآلائه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. فقوله أزواجا نكرة في سياق التذكير بنعم الله والامتنان فأفادت العموم. وأيضا هناك فائدة في قوله من أنفسكم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، هناك فائدة لطيفة، وهي أن هذه اللفظة تدل على أن الله عز وجل لم يخلق لنا أزواجا إلا من أنفسنا، إلا من أنفسنا. وبذلك نرد على من أجاز من أهل العلم جواز، على من أجاز من أهل العلم أن يتزوج الإنسي بالجنية أو الجني بالإنسية. فهذا في الآية فيه رد لطيف على هذا القول الذي قال به بعض أهل العلم، وإن كان الصواب أن ذلك لا يجوز لأمور كثيرة ليس هذا مجال بسطها. وأيضا من الأمثلة على النكرة حينما تأتي في سياق الامتنان قوله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فماء هنا نكرة جاءت في سياق الامتنان فأفادت العموم. كل الكلام الذي ذكرناه قبل قليل هو في الألفاظ أو الأسماء النكرات التي تأتي في السياقات التي ذكرناها. كذلك الفعل أيها الأخوة، كذلك الفعل يدل على العموم إذا كان جاء في سياق النفي كما قال الله عز وجل: يوم لا تملك. فالفعل هنا تملك جاء في سياق النفي فأفاد العموم ودخول جميع أنواع الملك في هذه الآية. وأيضا في قوله: ولا يفلح الساحر حيث أتى، نفي لجميع أنواع الفلاح عن الساحر. وأيضا إذا جاء الفعل في سياق النهي، إذا جاء الفعل في سياق النهي يفيد العموم كما قال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يشمل النهي عن جميع أنواع إلقاء النفس إلى التهلكة، وكلها تدخل في هذه الآية. وفي قوله أيضا: ولا تأكلوا أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، تدخل فيها جميع صور الأكل في هذه الآية. لماذا؟ من أين أخذنا هذا العموم؟ لأن هذا الفعل جاء في سياق النهي. كذلك إذا جاء الفعل في سياق الشرط، إذا جاء الفعل في سياق الشرط فإنه يفيد العموم، كما قال الله عز وجل: إن يثقفوكم يكون لكم أعداء. يعني كل أنواع الإدراك أو الاستيلاء، يثقفوكم تدخل في هذه اللفظة ويدخل في معناها. وكما قال أيضا سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هذا الفعل جاء في سياق الشرط فيشمل جميع أنواع النصرة من الله سبحانه وتعالى. وأيضا إذا جاء الفعل في سياق الاستفهام، كما قال الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فالفعل هنا جاء في سياق الاستفهام ليشمل جميع أنواع الصبر، وكلها داخلة في هذه الآية. وكما قال أيضا سبحانه: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. الفعل هذا يكلأكم جاء في سياق الاستفهام، فشمل أو فدخلت فيه جميع أنواع الكلاء والحفظ من الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار شديد. هناك نقطة أخيرة أختم بها القاعدة، وهي أن النكرة كما قلنا تفيد العموم إذا جاءت في سياقات مختلفة كما ذكرناها قبل قليل، تفيد العموم، تفيد العموم. لكن هناك سياق إذا جاءت فيه النكرة دلنا على أنها نص في العموم، نص صريح وواضحة لا مجال في الشك فيها أو في ردها أو في الطعن فيها. وهذا متى؟ إذا سبقت بلا أو بمن، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فقوله كاشف هذه نكرة، سبقت بلا فنص ذلك على العموم. سبقها بلا وهي نكرة دلنا على أنها نص في العموم لا يقبل الشك ولا يقبل التردد. وكما قال الله أيضا: فما منكم من أحد. فمن هنا قبل قوله أحد نص في العموم. وكما قال الله أيضا: ما لكم من إله. فإله نكرة هنا سبقتها من فنصت على العموم، وأن جميع الآلهة في كل زمان ومكان تدخل في هذا النفي وفي هذا في هذه الآية، تدخل في العموم، وهي نص في عمومه وهو تأكيد على العموم. إذن أيها الإخوة، السياقات التي ذكرناها قبل قليل هي تفيد العموم ولا شك، لكن سياق النكرة إذا جاء قبلها لا أو من فإن ذلك نص في العموم، وتفيد التأكيد المطلق على العموم بلا ولا يدع ذلك مجالا للشك أو التردد أو الرد. نعم، هذا باختصار شديد. نعم، ما جاء أمثلة على هذا الكلام، على الاسم، الكلام على الاسم. نعم،
القاعدة الخامسة: المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع.
نعم، هذه القاعدة يا إخوة أيضا قاعدة تسمى قاعدة مهمة للمفسر ولطالب العلم. يقول المؤلف رحمه الله: المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. معنى القاعدة يا إخوة أن من صيغ العموم في الألفاظ، من صيغ العموم في الألفاظ المفرد المضاف إلى معرفة، سواء كانت هذه المعرفة اسما ظاهرا أو مضمرا. مفرد أضفته إلى معرفة، أضفته إلى معرفة، وهذه المعرفة سواء كانت ظاهر اسم ظاهر أو كان ضميرا، فإن هذا اللفظ يفيد العموم، نستفيد منه دخول جميع أفراده فيه واستغراق أفراده في هذه اللفظة. مثال المضاف إلى اسم ظاهر كما قال الله عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعوه فقوله هنا عبد الله هذا مفرد أضفته إلى اسم ظاهر عبد الله فأفاد هذا التركيب أفاد العموم وأن جميع ألوان العبودية داخلة في هذا اللفظ وهي التي أتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكملها أفادنا ذلك بهذا التركيب وبهذا الأسلوب الذي جاءت به الآية يعني أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد الله حقا فقد كمل جميع أنواع العبودية وألوان العبودية لله عز وجل ومثال المضاف المفرد المضاف إلى ضمير مثل قوله أيضا أسرى بعبده أسرى بعبده فعبد هنا مفرد أضفناه إلى ضمير حينما أضفناه إلى الضمير أفادنا عموم جميع ألوان العبودية كما ذكرنا قبل قليل فقد كملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك استحق وصف العبودية الذي هو أشرف الأوصاف وقد وصف الله تعالى نبيه بهذا الوصف الشريف العظيم في مقامات عظيمة وصفه بذلك في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده وصفه في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه وصفه بهذا الوصف أيضا في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فهذا الوصف أيها الإخوة هو أشرف الأوصاف التي وصف بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك كان دائما يقول إنما أنا عبد من الأمثلة أيضا قوله أو صديقكم فصديق هنا أضيفت إلى ضمير فأفادنا العموم جميع الأصدقاء والأفراد يدخلوا في هذه اللفظة وأيضا من الأمثلة وأن هذا صراطي مستقيم صراطي أضفنا الصراط إلى الضمير فأفاد العموم وأيضا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كذلك اسم الجنس اسم الجنس يدخل في هذه القاعدة إذا أضفناه إلى معرفة اسم الجنس إذا أضيف إلى معرفة فإنه يفيد العموم كما قال الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث فنعمة هنا اسم جنس أضفناه أو أضيف إلى ربك فأفاد جميع أنواع النعم وألوان الآلاء والنعم التي أنعم الله تعالى بها سواء كانت نعم دنيوية أو نعم دينية وأيضا مثل قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره فقوله أمره هنا اسم جنس أضفناه إلى ضمير فأفاد العموم وأيضا مثال ذلك قوله إن هؤلاء ضيفي يعني أضيافي وقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه وما أمرنا كلها أمثلة وأدلة على هذه القاعدة على أن اسم الجنس إذا أضيف إلى ضمير فيفيد العموم ويفيد استغراق الأفراد ودخوله في هذه اللفظة نعم
القاعدة السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده
هذه فائدة يا إخوة وليست بقاعدة ولكنها فائدة عظيمة وجليلة القدر وهي من الأمور التي فتح الله تعالى بها على المؤلف رحمه الله وغفر له تكلم في هذه الفائدة وهذه القاعدة على طرائق القرآن في تقرير التوحيد ولا شك أيها الإخوة أن القرآن كله من أوله إلى آخره إنما هو حديث عن التوحيد في بيان معنى التوحيد في بيان أنواع التوحيد وبيان شرائط التوحيد وأركان التوحيد وواجبات التوحيد ولوازم التوحيد وكمال التوحيد وفضائل التوحيد وفضائل أهل التوحيد وجزاء أهل التوحيد وفي بيان ما يناقض التوحيد من الشرك وأنواع الشرك وألوانه ووسائله وسد ذرائعه وبيان جزاء أهل الشرك وبيان أن الله أهلكهم وعذبهم وأنه سبحانه وتعالى وعدهم بالعذاب الأليم والخلود في النار إلى آخره. فالقرآن كله من أوله إلى آخره حديث عن التوحيد. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التوحيد سر القرآن، التوحيد سر القرآن ولبه، يعني القرآن قائم على بيان هذا الأمر العظيم الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، ومن أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب، ومن أجله، من أجل التوحيد أهلك أمما وأقواما لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، ومن أجل التوحيد خلق الجنة والنار سبحانه وتعالى. فالقرآن له طرائق وله أساليب كثيرة ومتنوعة في تقرير التوحيد وتأكيده وترسيخه في النفوس، ويعني المجال لا يسمح للتفصيل في هذه الطرائق والأساليب، وإلا هي مهمة جدا يا إخوة، مما تقوي الإيمان وتربي النفس وتغرس التوحيد في القلب. لكن يعني ممكن أنت من خلال قراءتك القرآن تدرك شيئا من ذلك. ومن هذا على سبيل الإيجاز والاختصار السريع، يعني من طرائق القرآن وأساليبه في غرس التوحيد وتقرير التوحيد بيان حقيقة التوحيد، وأنه الإخلاص لله عز وجل وحده لا شريك له، بيان أن جميع الرسل قد دعوا إلى التوحيد، بيان أن خلق الجن والإنس من أجل التوحيد، بيان أن جميع الكتب والأديان السماوية اتفقت على هذا الأصل، على التوحيد، بيان أن ما يناقض التوحيد هو الشرك بجميع صوره، بطلان الشرك وحبوط عمل صاحبه وخلوده في النار، بيان جزاء أهل التوحيد في الدنيا والآخرة وثوابهم، بيان جزاء أهل الشرك في الدنيا والآخرة وبيان عقابهم، الاستدلال بتوحيد الربوبية وهو توحيد المعرفة والإثبات، على توحيد الألوهية وهو توحيد القصد والطلب، الاستدلال بالآيات الكونية على التوحيد، الاستدلال بفطر المركوزة في النفوس على التوحيد، الاستدلال بالبراهين العقلية على التوحيد، بيان فرائض التوحيد ولوازمه. هناك طرائق كثيرة يا إخوة استخدمها القرآن وسلكها القرآن في تقرير التوحيد في النفوس وغرس التوحيد في النفوس، وحقيقة يعني تحتاج إلى محاضرة كاملة من أولها إلى آخرها في بيان هذه الطرائق والأساليب، لأنها مهمة جدا لطالب العلم أن يعرفها. هذا مختصر ما أراد المؤلف رحمه الله من هذه الفائدة، وهي أنه يريد أن يؤكد أن للقرآن طرائق خاصة وأساليب متنوعة في غرس التوحيد وتقرير التوحيد في النفوس. نعم.
القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقريره نبوة محمد صلى الله عليه وسلم.
إذن كما عرفنا أن للقرآن طرائق متنوعة ومختلفة وأساليب متعددة في تقرير التوحيد، كذلك للقرآن يلفو طرائق متنوعة وأساليب مختلفة في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مما يحتاجه المسلم في كل زمان ومكان، خاصة في مثل هذه الأيام التي نشهد فيها هذه الهجمة القذرة على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والتي ينبغي ألا يعني نساهم أو نكون مساهمين في نشر ما يقال أو ما ينشر من سب وشتم للنبي عليه الصلاة والسلام. يجب أن يطوى هذا السب والشتم والصور وغيره، تطوى ولا تروى ولا يجوز نشرها. ندافع وننكر نعم، لكن لا نكون مساهمين في النشر وفي توزيع مثل هذا الكلام في الرسائل أو في وسائل الاتصال الحديثة أو غير ذلك، لأن هذا يلخو مما يعين على انتشار الباطل، مما يعين على انتشار الباطل. ونحن نعلم أنه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيلت كثير من القصائد والأشعار والأبيات في هجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيلت كثير من الأقوال في سبه وشتمه، لكن أين هي الآن؟ ليست موجودة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف حرصوا حرصا شديدا على كتمانها وإخفائها وطيها وعدم نشرها. فلذلك يجب علينا ونحن نتألم من هذه الهجمة على نبينا صلى الله عليه وسلم ألا نكون أدوات في أيدي أعدائنا في نشر هذه الصور أو الوسائل أو الألفاظ في الوسائل. يجب أن نحذر من هذا الأمر. إذن المؤلف رحمه الله هنا في هذه الفائدة يبين أن للقرآن طرائق في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قلنا إن الحديث عن طرائق القرآن في تقرير توحيد التوحيد تحتاج إلى محاضرة بل محاضرات، كذلك الحديث عن طرائق القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تحتاج إلى محاضرات كثيرة، لكن لا بأس بالتذكير ببعض هذه الطرائق والوسائل على وجه السرعة. فمن طرائق القرآن أنه تارة يذكر محاسن هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته التي تميز بها، وتارة يقرر نبوته بأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. وهذا من أعظم أيها الإخوة طرائق تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وأن الذي يأتيه إنما هو من الله سبحانه وتعالى. وتارة يذكر النبوات السابقة وأخبار الأمم وقصصهم مع أنبيائهم بالتفصيل، وتارة يذكر أو يقرر نبوته بأنه لو كان كاذبا عليه الصلاة والسلام وحاشاه لما تركه الله عز وجل هذه الفترة 23 سنة وهو يقول إن الله أرسلني إليكم وإن الله قال كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، ويتركه الله عز وجل ولا يعاقبه ولا ينزل عليه عذابه وبأسه ولا يفضحه طول تلك الفترة. هذا من أعظم الأدلة أيها الإخوة على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن يشأ الله يختم على قلبك، لكن هل ختم الله على قلبه؟ كلا. طول تلك الفترة 23 سنة لم يختم الله على قلبه صلى الله عليه وسلم، ولم يكذبه ولم يفضحه ولم يعذبه، فدل ذلك على أنه نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى، بخلاف غيرهم الذين يدعون النبوة، ادعوا النبوة في عهده صلى الله عليه وآله وسلم وبعد عهده عليه الصلاة والسلام، سرعان ما يفضحهم الله سبحانه وتعالى ولا يتركهم ولا يمهلهم عز وجل، بل يفضحهم ويشهر أمرهم على الملأ. هذه بعض الوسائل أو الطرائق، هناك طرائق كثيرة جدا في للقرآن في بيان تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فوائد. نعم، هذه فوائد القاعدة، أقول لك منها قاعدة والفائدة نقول هذه فائدة وهذه فائدة من الفوائد.
القاعدة الثامنة طريقة القرآن في تقرير المعاد.
نعم، المؤلف رحمه الله هذه فائدة أيضا، الثامنة تعتبر فائدة أو تعد فائدة. المؤلف رحمه الله نلاحظ هنا أنه بدأ بالتوحيد ثم النبوة ثم المعاد. هذه الأصول الثلاثة للإخوة هي مما اتفقت عليه جميع الشرائع السماوية ولم يحصل بينها أي اختلاف، التوحيد والرسل، إثبات الرسل وإثبات المعاد، في كل الشرائع السماوية اتفقت عليها وجاءت بها ولم يحصل بينها أي اختلاف. فبين لنا طريقة القرآن في تقرير التوحيد، وبين لنا أيضا أن القرآن له طرائق في تقرير النبوات، ثم الآن يبين أن للقرآن أيضا طرائق في تقرير المعاد والبعث والنشور يوم القيامة. وهناك أيضا وسائل أو أساليب طرائق متنوعة للقرآن في تقرير هذا الأصل العظيم وفي تقرير وإثبات هذا الركن العظيم. نذكر منها على سبيل الإيجاز والاختصار أنه تارة يقرر المعاد بالإقسام به، ولا يقسم الله تعالى على شيء إلا لتأكيده ولبيانه ولإثباته وبيان عظمته. أيضا من أساليب القرآن أنه تارة يقسم بنفسه الشريفة على حصوله، وقد أقسم الله تعالى على حصول البعث بنفسه الشريفة في القرآن 3 مرات في 3 مواضع. وتارة يقرر المعاد لبيان قدرته الشاملة سبحانه وتعالى وكمال علمه ومشيئته، وتارة يقرر المعاد ويثبت أمر الآخرة بما يذكر من سعة علمه سبحانه وكمال حكمته، وأنه لا يليق بحكمته وعدله أن يدع الناس هملا لا يحاسبون، بل من كمال حكمته ومن كمال عدله سبحانه وتعالى أن يكون هناك يوم يجتمع فيه الناس ليفصل بينهم وليحاسبهم وليقتص من الظالم للمظلوم، ويدخل المحسن ويجازيه بإحسانه، ويعذب المسيء ويجازيه بإساءته. هذا من كمال عدله، وهذا من أساليب تقرير المعاد والنبوات. كذلك من أساليب تقرير النبوات، أساليب تقرير المعاد وأمر الآخرة في القرآن، أنه أيضا سبحانه وتعالى يبين كيف أهلك الأمم التي كذبت بالبعث وبالمعاد، ويبين أنه من كذب يوم القيامة فهو كافر ضال منحرف، إلى آخر تلك الأساليب الكثيرة والطرائق المتنوعة التي يثبت الله تعالى بها أمر المعاد والبعث والنشور ويوم القيامة. نعم.
القاعدة التاسعة في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية.
نعم، هذا أمر مهم وهو فائدة من الفوائد وليست قاعدة. القرآن أيها الإخوة، يعني سبحان الله، القرآن له طريقته الخاصة في كل شيء، في كل شيء، في التربية، في التعليم، في بيان الحق، في المخاطبات، في الحقائق التي يذكرها، له طريقته الخاصة بكل، لا يشبه كلام البشر أبدا، ولا يشبه كلام أحد، ولا يشبه أي كتاب سبق القرآن، له طريقته الخاصة، كما قلنا قبل قليل في طريقة القرآن في إثبات الأصول الثلاثة، التوحيد والرسل والمعاد. كذلك القرآن له طريقته الخاصة، وهي هذه الفائدة التي يفيدنا فيها المؤلف رحمه الله، له طريقته الخاصة في كيفية أمر المؤمنين وفي كيفية خطابهم الخطابات الشرعية التي يطلب سبحانه وتعالى منها من عباده العمل بها والانتهاء مثلا عما نهاهم عنه، فله طريقته الخاصة في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية، له طرائق في ذلك وله أساليب، وتحتاج إلى تفصيل وإلى كلام طويل، لكن أذكر أيضا باختصار شديد بعض هذه الوسائل وبعض هذه الطرائق القرآنية التي يخاطب الله تعالى بها عباده ليمتثلوا أحكامه الشرعية. فتارة يخاطب الله عز وجل عباده بوصف الإيمان، وهو من أشرف الأوصاف، يخاطبهم بوصف الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. طب لماذا لم يخاطبهم بوصف الإسلام؟ خاطبهم بوصف الإيمان لأنه سبحانه وتعالى يريد من خلقه أن يرتقوا من الإسلام إلى الإيمان، فصفة الإيمان أشرف وأعظم وأكمل من صفة الإسلام أو من دائرة الإسلام، وكل من وصل إلى درجة الإيمان فهو حقيق وجدير بأن يطبق أمر الله ولا يتردد في أمر الله سبحانه وتعالى ولا يسوف ولا يماطل، لكن من كان في دائرة الإسلام قد يطبق وقد يتأخر وقد يسوف وقد يتكاسل، لكن المؤمن الصادق الإيمان لا يتأخر أبدا. لذلك كان سبحانه وتعالى دائما يخاطب الناس، في يخاطب المسلمين في القرآن بقوله يا أيها الذين آمنوا، لا يوجد أبدا في القرآن خطاب يا أيها الذين أسلموا، أبدا لا يوجد إلا يا أيها الذين آمنوا، لمغزى عظيم ولهدف كبير وعميق كما ذكرت لكم. وأيضا من أساليب القرآن في خطاب المؤمنين بالأحكام الشرعية وتكليف بها، أنه تارة يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بذكر آثار الخير المترتلة على الفعل الذي أمرهم به، وبذكر آثار الشر المترتبة على الفعل الذي نهاهم عنه. وتارة يذكرهم أو يذكرهم بنعمه التي أنعمها عليهم وآلائه التي تقتضي منهم القيام بشكرها. وأعظم ما يشكر الله تعالى به تنفيذ أوامره وتطبيق أوامره سبحانه وتعالى. وتارة يدعوهم إلى الامتثال لأوامره سبحانه وتعالى وألا يكونوا من الغافلين وأصحاب الشهوات والظالمين والفاسقين. وتارة يبين لهم أن شريعته أكمل الشرائع وأفضل الأحكام وأن ما أنزله الله سبحانه وتعالى فيه خير الدنيا والآخرة إلى غير ذلك. يلقى من الوسائل الكثيرة والطرائق المتنوعة التي يخاطب الله تعالى بها خلقه وعباده المؤمنين ليمتثلوا أحكامه سبحانه وتعالى.
القاعدة العاشرة في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ومحنهم.
أحسنت، هذه قاعدة أو هذه فائدة، هذه فائدة، فائدة مهمة جدا أيها الإخوة، فائدة مهمة جدا خاصة لنا نحن طلاب العلم الذين إن شاء الله نعوذ أنفسنا من الدعاة إلى الله عز وجل. كيف ندعو الناس؟ كيف نبين الناس دين الله؟ هناك طرائق وأساليب في الدعوة بين المسلمين أنفسهم، وهناك طرائق وأساليب في الدعوة بين في مجتمع الكفار، وهناك من المسلمين من يعيش بين الكفار بين ظهران الكفار مثلا، أو هناك من يريد أن يدعو الكفار إلى دين الإسلام. القرآن تكفل بكل شيء للإخوة كما قلت لكم قبل قليل، حتى هذه القضية بينها القرآن أوضح بيان وشفى فيها قلوب المؤمنين. فالقرآن له طرائق متعددة في تعليمك كيف تدعو غيرك إلى دين الله عز وجل وكيف تبين لهم شريعة الإسلام، وتحتاج الأمر إلى تفصيل كثير، لكن أذكر لكم شيئا من هذه الطرائق على وجه الإيجاز والاختصار. فمن طرائق القرآن والإخوة أنه تارة يذكر محاسن هذا الدين وفضائله وكماله، وهذه طريقة أيها الإخوة مؤثرة جدا وجربت مع كفار كثيرين فأسلموا حينما نبين لهم محاسن هذا الدين، محاسن الصلاة، محاسن الزكاة، محاسن الصوم، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام إلى غير ذلك من محاسن هذا الدين. أيضا من طرائق القرآن أنه يبين محاسن هذا النبي الكريم الذي أتى وجاءنا بهذه الشريعة الكاملة المكملة. فبهذين الأسلوبين دخل أناس كثيرون في دين الإسلام حينما يعرف الكفار أن هذا النبي الكريم إنما هو نبي الرحمة، نبي الإحسان، نبي العفو، نبي الصفح، نبي الكرم والجود والإحسان وغير ذلك، يدخلون في دين الله، يقبلون على كتاب الله، يقبلون على الدين ويعلمون أنه دين الرحمة لا دين العنف ولا دين الإرهاب والترهيب ولا غير ذلك من التشدد والتعنت والتطرف، دين الرحمة، دين الوسطية والاعتدال. حينما يعرف الكفار ذلك ونبين لهم يدخلون في دين الله أفواجا. والأمثلة والشواهد كثيرة جدا أيها الإخوة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والسلف الصالح. أيضا من طرائق القرآن وأساليبه في دعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم أنه يبين لك أخي الكريم، أخي المسلم، أخي الداعي، أن الكفار ليسوا على درجة واحدة في المعاملة وفي البر والإحسان. هناك من يستحق أن تعامله بالبر والإحسان واللطف وإن كان كافرا، وإن كان ما زال كافرا، وهناك نوع من الكفار لا يستحقون ذلك. وقد فصلت ذلك آيتان من كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة أو الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتوله فأولئك هم الظالمون. هذه طرائق القرآن في دعوة غير المسلمين. أيضا القرآن ينوع الخطاب، ينوع الأساليب ما بين ترغيب وترهيب وأمر ونهي وزجر وردع وغير ذلك. هذا كله مما يؤثر في النفوس حينما تقرأ الآيات على الكفار وعلى غير المسلمين. هذه بعض الطرائق والأساليب التي تمكننا وتعلمنا كيف ندعو غيرنا إلى دين الله عز وجل. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وليفتح علينا وعليكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.